Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الأربعاء 24 من شهر 2 سنة 2021. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير تقول توحيد سعر الصرف مخالفة قانونية، وحزب الأمة ينتقد إجراءات اتخاذ القرار. ناشطون يطلقون هاشتاغات داعمة لقرار توحيد سعر الصرف، ووزير المالية السابق متفائل بنجاح الإجراءات الجديدة. مقتل وجرح 4 أشخاص في هجوم مسلح على طريق الفاشر نيالا، ومركز دولي يحذر من انزلاق دارفور للنزاع. عمال المواني يدخلون في إضراب عن العمل، والسودان يجدد شكوى هبوط مصر بشأن حلايب لدى مجلس الأمن. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السابق أن تأخير الموافقة على توحيد سعر الصرف لخمسة أشهر أدى لزيادة سعر الصرف إلى 375 بدلا من 150 جنيه، ورجع التأخير خلال الفترة الماضية لما وصفه بالسجالات العبثية والحوار غير البناء بجانب عدم توفر الإرادة السياسية للحكومة. واعتبر البدوي في محاضرة نظمها حزب الأمة عبر تطبيق زوم أمس، اعتبر القرار خطوة مهمة وبشر بآثار إيجابية في حال تطبيق الاشتراطات، متوقعا انخفاض التضخم وارتفاع معدل النمو مع انتعاش الصناعة الدوائية وتصدير الدواء إلى عدد من الدول الأفريقية والاستثمار، وتوقع حدوث طفرة اقتصادية خلال سنة، وأن يتحقق تنافس الصادرات، وستحول السودان من دولة مثقلة بالديون إلى دولة واعدة مع تلقي مشروعات كبيرة. وأضاف البدوي في هذا الخصوص:
الحوار كان حوار غير بناء، ما مبني على أسس مناغبية، واثنين أنه للأسف الشديد الحكومة كانت ما عندها إرادة سياسية قوية، يعني كانت قحط شكلت الحكومة وعاوزة تديرها في نفس الوقت، والكلفة بتاعته عالية جدا، لأنه في الوقت ده كان الفرق ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي كان يعني 50 جنيه، 60 قول 100 جنيه، لكن ما كان أكثر من 50 أو كذا، يعني جنيه 70 جنيه. حتى في داخل مجلس الوزراء طبعا كان في تجاذبات، وما كانت في إرادة سياسية قوية للأسف، لكن نتمنى أن تكون دروس.
وحول ما هو مطلوب، دعا البدوي الحكومة للتحفيز الأخلاقي لتجار العملة وعقد اجتماعات معهم ومطالبتهم بالعمل المعلن وفق ضوابط بنك السودان والاستفادة من رسوم التحويل، بجانب تهديدهم بعقوبات رادعة في حال عدم التجاوب. وأعرب عن تمنياته في تجهيز البنوك للإسراع في إجراءات التحويل، ودعا لإتاحة البنك المركزي لتبني السعر التأشيري بدون تحديد نطاق أو توسيئة، موضحا أن الحكومة لا تملك موارد لتحديد سعر الصرف، ووجه انتقادات لغياب الشفافية في قضية تعويم الجنيه. كما دعا لتحويل الدولة لبايع صافي للنقد الأجنبي للقطاع الخاص لاستيراد السلع. وأضاف البدوي في هذا الخصوص:
أن يجب الاجتماع مع تجار العملة، وهم معروفين لدى السلطات، لأنه من الآن فصاعدا يعني أنتوا كناس شغالين في الصناعة دي وعندكم خبرة واسعة، أكثر ناس حتستفيدوا، لكن فوق الترابيزة، من الآن فصاعدا فوق الترابيزة، متاح لكم أنكم تشتغلوا وتحققوا أرباح، رسوم التحويل ورسوم البيع والشراء وكل الأشياء دي، لكن تلتزموا بالضوابط اللي حددها بنك السودان. دي ضرورية جدا جدا، اللي هي بسموها التحفيز الأخلاقي، لأنه والله يا جماعة البلد خلاص فتحت، عندكم فرصة، السوق الموازي أصبح سوق شرعي، وبالتالي نحن بنتوقع أنكم تجاوبوا معنا، ولكن في حالة عدم التجاوب حتكون في عقوبات رادعة جدا وحاسمة وكذا.
حول مشروع دعم الأسر، قال مشروع دعم الأسر سيوفر مبالغ من النقد الأجنبي ويمكن بيعها للمستوردين بما يخفف الطلب على النقد الأجنبي، وأكد ضرورة مؤسسة مشروع سلعتي بما يحصن السلع الأساسية من التقلبات، كما طالب بالنهي عن التوسع في طباعة النقد المحلي، ودعا لوضع خطة إعلامية محكمة للفترة الأولى لتنفيذ الخطة خلال 6 أشهر الأولى، وناشد المغتربين للتحويل بالقنوات الرسمية، وشدد على تحويل صندوق المعاشات إلى وزارة المالية وتسجيل الأصول المستردة ووضعها في صندوق، ودعا لوضع سياسة مالية قوية وحازمة وإدارة النقد الأجنبي من المعونات وتحاويل المغتربين وتحويلات عائدات الصادر. وأضاف البدوي في هذا الخصوص:
نعمل على أن يكون في شركة احتكارية دي تكون مصدر للنقد الأجنبي للدولة، بالإضافة إلى أنه طبعا مشروع دعم الأسر اللي هو حاجة بتاعت مليار دولار بعد ما حصل التعويم، ده حيؤدي إلى أن يكون في مبالغ كبيرة جدا للدولة ممكن تستخدم، يعني بنك السودان يشتري المبالغ دي أو مثلا المبالغ المستوردين بالسعر العالي دي، وده بمكن من أنه مثلا يكون في موارد جزء منها حيمشي للأسر وجزء منها حيدعم الموازنة. أهم حاجة هي أنه يكون في نقد أجنبي متوفر عشان أنت توفر النقد الأجنبي للمستورد حتى أنه ما يضارب، يعني يخفف الضغط الطلب على النقد الأجنبي.
وفي إطار ردود الفعل أطلق ناشطون هاشتاغات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو العاملين بالخارج لتحويل العملات الأجنبية عبر البنوك وصرف العملات بالبنوك، وحظيت الهاشتاغات بتفاعل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي عبر آلاف المنشورات، ووضعت عدد من المحلات التجارية خصومات كبيرة على منتجاتها تصل إلى 50% مقابل إبراز إيصال صرف العملات الأجنبية بالبنك، وذلك تحفيزا للمواطنين لصرف العملات بالبنوك. وفي المقابل تفاوتت طرق أداء البنوك في سرعة إجراءات صرف العملات الأجنبية وسرعة تسليم التحويلات، واشتكى مواطنون من البطء الشديد لعدد من البنوك في إجراءات صرف العملة. وجه حزب الأمة القومي انتقادات لاتخاذ قرار توحيد سعر الصرف بواسطة مجلس الشركاء، موضحا أنه مجلس تنسيقي غير معنى باتخاذ مثل هذه القرارات، مؤكدا تأييده لسياسة توحيد سعر الصرف في حال اتباع المنهج الصحيح. وقال الحزب في بيان له أن القرار اتخذ بدون توافق سياسي، وأن طريقة اتخاذ القرار لن تؤدي لسحب البساط من السوق الموازي، ووصف القرار بالفجائي وأنه اتخذ بدون وضع الخطط الكفيلة بامتصاص الصدمة من الشرائح المتضررة. وقال أن الحكومة لن تتعامل مع الأمر بالجدية المطلوبة، وركزت على الاستفادة من بعض المساعدات المجازة والمتوقفة على إصلاح سعر الصرف. وأوضح البيان أن القرار لم يلتزم بالإصلاحات المطلوبة مثل زيادة الإنتاج ووضع معالجات لقضايا التهريب وعدم توريد حصائل الصادر بواسطة نافذين ومواطنين وتوفير رصيد نقد كافي بالعملة الأجنبية لدى بنك السودان. قالت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أن قرار تعويم سعر الصرف أول قرق قانوني لموازنة 2021 التي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود 55 جنيه للدولار. وقالت اللجنة في بيان لها أن القرار يتناقض مع ما أشارت إليه الموازنة من تخفيض للتضخم إلى 95%، موضحة أن القرار سيؤدي إلى انفلات التضخم بفعل تأثيره على أسعار كل السلع والخدمات، وسيؤدي إلى زيادة حدة الفقر والبطالة وتراجع الصادرات. وقالت أن القرار سيؤدي إلى التدهور المستمر لقيمة العملة. وأوضحت اللجنة أن دخول تعويم سعر الصرف حيز التنفيذ يضع الحكومة تحت طائلة القانون لمخالفتها لقانون الموازنة، مطالبة بالتراجع عن هذا المنح الذي وصفته بالخطير. وطالبت الحكومة بالعودة إلى خطط اللجنة ومقررات المؤتمر الاقتصادي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقويم قيمة سعر الصرف. قال الدكتور تيجان الطيب الخبير والمحلل الاقتصادي أن القرارات الأخيرة ستؤدي إلى المزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، موضحا أن القرار مجرد سعر صرف جديد وليس توحيدا أو تعويما للعملة. وأشار الدكتور تيجان الطيب في تعليق له إلى ارتفاع سعر الصرف ومعدلات التضخم العالية، ونوه إلى غياب الإجراءات الاحترازية مثل مسح سوق العملة وتخصيص نوافذ للنقد الأجنبي في كل البنوك وفروعها. وقال أن التعويم يتطلب أولا توحيد أسعار الصرف بما فيها سعر الصرف السوق الموازي، موضح أن الحكومة ما زالت بعيدة عن إرضاء صندوق النقد الدولي، ووصف سعر الصرف المرن المدار بأنه إرث إنغازي واعتبره تجريبا للمجرب. وقال أن القرار سيؤثر على الموازنة وسيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وله آثار مدمرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة. وقال أن السياسة الجديدة لن تتمكن من الصمود أمام السوق الموازي في حال عدم دعمها بسياسات مالية واقتصادية متكاملة خلال 6 أشهر القادمة. لا زالت هذه الأخبار مستمعينا الكرام بتجيكم من راديو دبنجا. قتل شخص وأصيب 3 آخرين السبت الماضي في هجوم مسلح على عربة دفع رباعي تقل ركاب كانت في طريقها من الفاشر إلى نيالة في منطقة مرة بالقرب من شنقلي طوباية بولاية شمال دارفور. وأعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع بشمال دارفور المقدم مبارك محمد أبو زيد فضل المولى قطاع شمال دارفور أعلن إلقاء القبض على 2 من الذين نفذوا الهجوم على العربة. وقال أن تفاصيل الحدث تعود إلى أن مجموعة مسلحة اعترضت طريق عربة رباعية الدفع تحمل على متنها 9 من الركاب كانوا في طريقهم من نيالة إلى الفاشر. وأضاف أن العصابة أطلقت النار بكثافة على العربة ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح متفاوتة، أحدهم في حالة خطيرة جرى نقله إلى الفاشر لتلقي العلاج، فيما قتل أحد المهاجمين خلال الاشتباك. وذكر أن قوة من الدعم السريع تحركت في تتبع أسر الجنى وألقت القبض على 2 منهم. قال مركز رصد النزوح الداخلي أن دارفور على وشك الانزلاق مرة أخرى إلى الصراع، مشيرا إلى حجم العنف المستمر في غرب وجنوب دارفور، ونوه إلى ورود تقارير عن هجمات للميليشيات المسلحة. وقالت ألكسندر بيلاك مديرة مركز رصد النزوح الداخلي أن أعمال العنف أدت إلى نزوح عشرات الآلاف، مع تضاؤل الأمل في عودة النازحين إلى ديارهم خلال وقت قريب. وقالت أن الهجمات في ولايات غرب وجنوب وشمال دارفور الشهر الماضي أدت إلى نزوح حوالي 183 ألف شخص. وقالت أن حوالي 60% من النازحين هم دون 18. دخل عدد من عمال الميناء الشمالي في بورت سودان أمس الثلاثاء في إضراب عن العمل واعتصام أمام مقر هيئة الموانئ البحرية للمطالبة بمستحقات مالية. واشتكى العمال في مخاطبات أمام الاعتصام من تدني الأجور التي لا تتناسب مع طبيعة العمل، وطالبوا بزيادة الأجور، كما طالبوا بإقالة مدير هيئة الموانئ البحرية بالإضافة إلى زيادة عدد عربات الإسعاف وخصم 10% من قيمة العلاج بدلاً عن 50% مع صرف الحوافز وصرف الأجر الإضافي، بجانب فك الاختناقات الوظيفية وتنفيذ شروط الخدمة وتوفير وجبة مجانية للعمال مع الترحال. وأضاف أحد العاملين خلال المخاطبة:
العلاج والتعاقد مع جميع المستوصفات والصيدليات بولاية البحر الأحمر والعلاج بنسبة 10%، هنا قد يأخذ مننا 50%، دارينا 10%. انتم منو؟ عمال الموانئ اللي بننتج، دارينا بنسبة 10% لكل العاملين بالهيئة، بالإضافة لزيادة عدد عربات الإسعاف. للأسف الشديد المينا فيها 2 إسعاف، والرعاية مخصصة فقط هي 65 ألف أسرة للمينا فقط، غير المجتمع بتاع ولاية البحر الأحمر ما ممكن تهيئ يكون فيها 2 إسعاف.
جدد الأمين العام للأمم المتحدة التزام الأمم المتحدة بدعم التحول الديمقراطي والسلام في السودان. وجاء إعلان الأمين العام للأمم المتحدة خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. وبحث الأمين العام مع حمدوك في المكالمة الوضع في الإقليم، خاصة ملف سد النهضة والوضع على الحدود السودانية لأثيوبيا. وأكد الطرفين خلال المحادثة على أهمية تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. كشف مصدر بوزارة الخارجية لوكالة السودان للأنباء أن السودان جدد شكواه السابقة ضد مصر بشأن حلايب في مجلس الأمن بتاريخ 4/1/2021. وقال المصدر أن تجديد الشكوى يأتي كإجراء روتيني لحفظ الحق والإبقاء عليها في أجندة المجلس، مضيفا أنه إذا لم يتم تجديدها كل 3 سنوات متواصلة يتم حذفها تلقائيا من الأجندة، مؤكد حرص السودان على القيام بتجديد الشكوى حفاظا على حقوقه. الجدير بالذكر أن الشكوى الأساسية كانت بتاريخ 20/2/1958. أعلن والي شمال دارفور محمد حسن عربي إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في حادثة نهب وتخريب مقر اليونامت بسرف عمره وبحوزتهم معروضات. وأكد عربي اتخاذ حكومة الولاية مزيد من التدابير الأمنية الإضافية بمحليتي الواحة وكتم ومنطقة فتبرنو التي تعاني من الحشاشة الأمنية. من جانبه طالب رئيس بعثة اليوناميت أبو بكر سيسي لدى لقائه الوالي أمس بمدينة الفاشر طالب باتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير لتأمين وحماية المقر المتبقية للبعثة وعدم الاعتداء عليها مجددا، كما طالب باتخاذ التحوطات اللازمة تجاه حماية أفراد البعثة الموجودين بالولاية مع حماية المدنيين. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل عدد 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وخمسة وفيات مع تعافي 51 حالة يوم الأحد. وسجل التقرير رصد حالات جديدة في خمسة ولايات من جملة 18 ولاية بالبلاد. وسجلت الخرطوم أعلى معدل للإصابة، تليها البحر الأحمر، ولاية الجزيرة، وكسلة. وبذلك يرتفع تراكم الحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة في مارس 2020 إلى 28137، متضمنة 1871 حالة وفاة. أعلن أطباء الامتياز إنهاء إضرابهم الشامل الذي استمر لثمانية أيام في أكثر من 40 مستشفى اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد تنفيذ مطالبهم. وقالت لجنة أطباء الامتياز في بيان لها أن الإضراب توج بصرف الرواتب المتأخرة لجميع أطباء الامتياز المستحقين والذين اكتملت إجراءاتهم، وأشار إلى التزام وزارة الصحة بمتابعة ملفات بقية الأطباء المستحقين والذين لم تكتمل إجراءاتهم بعد إلى حين صرف رواتبهم. وأضاف أحد أعضاء اللجنة في هذا الخصوص:
لهذا نعلم نحن أطباء الامتياز متمثلين في لجنة أطباء الامتياز أن اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 هو آخر أيام الإضراب الشامل الذي استمر لمدة 8 أيام ابتداء من يوم الاثنين 15 فبراير 2021 وحتى الثلاثاء 23 فبراير 2021، وأن يوم غد الأربعاء هو أول يوم استئناف العمل بالمستشفيات لأطباء الامتياز بكل النشاطات المقررة.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت قوى الحرية والتغيير بولايتي البحر الأحمر والقضارف رفضهم القاطع لمقترح تعيين ولاء عسكريين، ووصفت في بيانين منفصلين مبررات تولي العسكر للولايات بالضعيفة والواهية، وطالبت بالالتزام بالوثيقة الدستورية وقيام الجهات الأمنية بدورها المنصوص عليه في حفظ الأمن والاستقرار. استمعي الراديو ودبنج الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة عليكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجة ترتقو بجيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجة ترتقو بجيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
قضايا الشباب قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة
عشان الحكومة ذاتها كلها أساتذة وكلها حركة تفتقد الدماء لهذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم يعني إبدا يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة العزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من كوثر حسين الناشطة في منظمة المجتمع المدني وإدريس نور محمد الطالب بجامعة كسرى بشرق السودان ودرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين للحديث حول تأثير جائحة الكورونا على حياة الشباب خاصة طلاب وطالبات الجامعات والمراحل الأخرى. في البداية أعزائي المستمعين حتكون معنا كوثر حسين أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة. كوثر عايزينك تكلمينا عن تأثير جائحة الكورونا والإجراءات المصاحبة لها على حياة الشباب وأنشطتهم المختلفة خلال اليومين ديل في السودان.
أوكي طيب شكرا جميلا جزيلا راديو دبنجة ومساء الخير عليكم. جائحة كورونا ربنا لا أعادها تاني وربنا يسلم كل الشعوب في العالم من هذه الجائحة. تأثير جائحة كورونا للسودان بشكل عام هو السودان ممكن يكون مقسم كثير شديد ريف رحل حضر مناطق لحد هسه تحت سيطرة حركات الكفاح المسلح لحد هسه مناطق فالتأثير ممكن يكون متفاوت من مكان لمكان بشكل يعني عام. أنا طبعا قاعدة في الخرطوم جائحة كورونا أنا تأثيرها بالنسبة لي أو للشباب ما كان ما حاجة كبيرة. أنا بقول كده ليه؟ لأنه معظم الشباب في السودان هم ما منضوين تحت المؤسسات بتاعت الدولة الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني، بمعنى أخف إنه هم معظمهم ما شغالين أو ما موظفين. الموظف طبعا حيكون الشاب الموظف بيتضرر بشكل كبير أو بيكون مثلا شغال 50% ممكن بس القطاع الحكومي، مع ذلك بيكون المرتب حقه هو ماشي لكن ممكن يكون شغال 50%، لكن هم ما موظفين. اللي بيشتغلوا وده السواد الأعظم من الشباب والشابات، اللي بيشتغلوا مثلا في قطاعات خاصة أعمال حرة مصانع ديل بيكونوا متضررين بشكل أكبر. ليه؟ لأنه هنا مصالحهم بيكون يعني وقفت أو هم ما شغالين عديل فبيكونوا متضررين أكتر. إذا دايرة أمشي مثلا أطلع شوية كده من المدن أمشي ليك للريف أو للرحل بتلقى التأثير ده ما ظاهر. مع الريف بيكون بشكل بسيط كده، الأسواق الحركة بتاعتها بيكون قلت ما وقفت نهائي لكن قلت. طبعا كان بدأ مثلا الحظر تدريجيا من 6-4 وشنو، فالناس الممكن يكونوا بيطلعوا من الصباح وكده ويجوا راجعين ما بيتأثروا كثير. الناس الممكن شغلهم يبدأ ما بعد الزمن ذاك اللي هم بيكونوا الشباب مثلا بيكونوا شغالين في مطاعم في مصانع في عندنا طبعا الظاهرة بتاعت الجنبات حتات الشيشة الكافيهات ما كانت وقفت وقفوها غالبا شغلها كان بيكون ما بعد المغرب ما بعد الساعة 6. هنا طبعا أكيد بيكون وقفت وقفوها ما شغالة بأمر رسمي من الدولة. امشي ابعد من كده شويه مع الرحل مثلا في السودان، ما هو ده مجتمع قاعد وهو ما ظاهر، لكن يعني انا قست تاثيره لانه انا كنت سافرت في حته بتاع رحل. ما في تاثير، ما في كورونا هناك حتى، يعني هم كورونا دي يقول لك بنسمع بقى بس مثلا في الخرطوم، وبنسمع بقى وين في الراد، يعني ما ظهر عندهم ومشين حياتهم عادي تماما. ما حتى يعني انا سالت واحد ما ظهرت لكم اي حاله بتاع كورونا؟ لا لا ما في هنا، فالتاثير ما كان ظاهر.
طيب بالنسبة لحياة الشباب، يعني لماتهم وزياراتهم مثلا للأسر، هل تأثرت شوية ولا عادي الناس ما قللت من تواصلها مع الجيران ومع الأهل وكذا؟
هو ممكن يكون قلها لكن ما بشكل نهائي أو ما وقف رسمي نهائي. ليه؟ لأنه معظمنا ما التزمنا مثلا بالإرشادات الصحية، إنه الناس تكون قاعدة في البيت، إنه الناس ما تطلع وسلامتك في بيتك وكذا. معظم الناس ما التزموا بالحاجة دي. ليه؟ لو لاحظنا إنه المناسبات في الفترة بتاعت كورونا زادت شديد، الدائرة طهر أولاده طهرهم في الفترة دي، الدائرة عرس عرس في الفترة دي، العنده سماية من فترة كانت ما عملها ما قدر يعملها عملها. ليه؟ قال لأنه الحركة بسيطة، الناس مثلا يعني المناسبة لو في مدرمان بيجوك ناس مدرمان بس، يعني ما بيضطروا يجوك ناس بحري والخرطوم ومدرمان، المناسبة لو في بحري بيجوك ناس بحري بس، يعني ممكن تكون قللت لك. لكن لما قاعدة تحصل، يعني الفكرة كانت إنه يخففوا الحظر من الساعة 6 يعني لحد 6 أو لحد 4، إنه يدلل الحركة بتاعت الناس، لكن الناس بقت تعمل المناسبات في الفترة ما قبل 4 أو ما قبل زمن الحظر، يبقى ما حصل حاجة يعني لما حاصلة لكن بس قبل الزمن. لكن تأثيره على مستوى الزيارات مثلا الأسر، بلقى أسر كثيرة التزمت وأعلنت إنها هي في الفترة دي ممكن يعني ما تستقبل زيارات، ما تستقبل حتى لو حصل لها وفاة، يعني بتتفي بأنه يعزوا بعض بالتلفونات ويعني بسبب الجائحة وكده. ومعظم الناس ما التزموا، يعني قدر ما انت طلعت مثلا من المدينة مشيت لها مش الخرطوم ها مش الدرمان، بتلقى الوضع عادي شديد، الناس ما ملتزمة بالحظر وما ملتزمة به. بتلقى الحاجة دي ممكن يكون ما عارفة، في عندهم مرات مبرراتهم المنطقية انه الوضع المعيشي ما بيسمح صراحة بانه انا اقعد في البيت والتزيم وهناك، فبيطلعوا بيمارسوا اشغالهم عادي يعني.
طيب من خلال الحظر وزي ما انت ذكرتي انه يعني اغلب الناس ما التزمت، فهل الحاجة دي في انعكاسات لها مثلا على مستوى الأسر، خلقت صراعات مثلا في ناس بيكونوا عايزين يلتزموا وفي ناس ما بيلتزموا، والنقاشات القاية تكون على مستوى الأسرة وكذا، ولا طبيعي؟
لا ما طبيعي، في أسر ما تقبلت الحاجة دي أو في بعض الناس ما تقبلت الحاجة، يعني في ناس حصل لهم يعني عزا والدتهم توفت وهم يعني وروا الناس إنه بينتهي العزا مثلا بانتهاء مراسم الدفن، وبعد ذلك لسلامة ناس البيت ولسلامتكم أنتوا نحن بنتقبل التعازي عبر التلفونات وكده، والناس قالوا لهم يعني ده كلام فارغ ساكت، انتوا امكم وابوكم ديل كانوا بيمشوا للناس وبيماشوا وبيواصلوا، وانتوا جيتوا هسه يا شباب دايرين تقطعوا صلة الارحام بتاعتنا وكده. ففي ناس ما تقبلت، في ناس يعني الحاجه دي وصلتهم لحساسيه، يعني انت ممكن تلاقي زول ملتزم لابس الكمامه ما بيسلم، فاذا مديت ايدك مثلا هو مثلا عمل لك الحركه انه هو ملتزم ما نايف، في ناس بتحسسوا من الحاجة دي شديد وبيقول لك ده كلام ساي أصلا ما في كورونا، فخلقت حساسيات يعني.
نعم، في ناس في البيوت بيكونوا قاعدين، يعني مثلا يلتزموا قاعدوا في بيوتهم وبيقوا ما بيطلعوا، هل الحاجة دي عندها إشكاليات اجتماعية إنه الزول كان بيطلع وما بيقعد في البيت، بيجي من الشغل في فترات محددة؟
فعلا فيه عندها انعكاسات نفسيه. ليه؟ لانه الزول في فتره محدده مثلا يعني بيكون عنده اقل حاجه 8 ساعات 6 ساعات هو برا البيت، في ساعات العمل الرسمي وفي ساعه بيكون مع الاصحاب مع الفرد، مثلا يمشوا المقاهي الكافيهات الجنبات الملاعب تحت الكوره بيزوروا اصحابهم، فالحاجه دي شبه انقطعت او بقت ما فيش. ده أثره النفسي شنو يعني؟ بيزيد لك الضغط النفسي، ما هو زول كان بيطلع عشان يغير جو يفرغ الطاقة السلبية دي بطاقة إيجابية مثلا عشان يراجع بها في البيت، فالحاجات دي لما بقت ما فيش القعاد في البيت أكيد عنده إنعكاس ما كويس، يعني نفسيا زول بيكون متعب، يزداد الضغط النفسي لحد ما توصل لمرحلة أكبر، لأنك زول متذمر منزعج متنمر أي حاجة ما بتقدر تتحملها، فكله يعني ممكن يرجع للضغط النفسي اللي حصل لك من إنه الثاني ما في متنفس، دول بس بيكون قاعد في البيت.
نعم، برضو عندنا اللي هو الطلبة بتاعنا المدارس. زمان أغلب الأوقات الطلبة والتلاميذ بيكونوا موجودين في المدارس، بعد ذات شفنا أنه في فترات طويلة أنه الطلبة والتلاميذ ديل بيكونوا متواجدين في البيت، يعني المدارس بتكون مغلقة. فالحاجة دي أثرت على مستوى الأسر، كان في انعكاسات على مستوى السلوك الفردي في الأسر وكده.
الأسر يعني بتلقى ممكن الحاجة تظهر مع الأمات أكثر حاجة، لأنهم بيكونوا أقرب للأطفال. مثلا إنه يا أخي المدارس بيخليها تفتح، الرياض بيخليها تفتح وتأخذنا منكم مزعجين ما قادرين نتحمل إزعاجكم، لكن هي دي كانت مساحة ذاتها كويسة. جائحة كورونا بخصوص عندها حاجاتها، عندها إيجابياتها وسلبياتها طبعا،
أكيد.
هي كانت مساحة لأنه أنت تدرس سلوك طفلك أكثر. ليه؟ لأنه الطفل بقى في المدرسة ساعات طويلة شديد، بعد ذاك لما نيجي ممكن يكون مجهد مرهق، نعمل له ساعة ساعتين بيرتب في حياته بتاعت المدرسة، فما في مساحة كبيرة كده ممكن يقعدها في ناس مع ناس البيت. دي كانت فرصة إنه تكون نتعرف على سلوك أطفالنا بشكل أكثر وأكبر، ونعرف إنه نحن في الفترة دي حقيقي ما قدرنا نتحمل أطفالنا، يعني أو بعض الناس ما قدروا يتحملوا أطفالهم. أمشوا خلاص أقعدوا في الشارع، أمشوا وين أمشوا.
طيب على المستوى بتاعت المناسبات، أكيد الحفلات برضو دي من الحاجات اللي كانت يعني موقوفة، وعدد كبير من الشباب برضو كانوا فنانين. يعني أكيد إذا مثلا الحفلات دي كانت ممنوعة أكيد هم القطاع ده برضو بكونوا كانوا يتضرروا وكده. قدر شنو كان الشباب دي مثلا يتضرروا، وكانوا تفكيرهم شنو ورايهم شنو، هم بيقولوا شنو؟
والله أكيد بيكون الضرر هنا بيكون أكبر وبيظهر لي شديد، لأنه الشباب اللي هم فنانين ناس اللي عندهم بيكونوا فاتحين دكاكين فيها الحاجات بتاعت المناسبات، الخيم، الصالات المتحركة. فهنا طالما المناسبات وقفت بيكون ما في إيجار مثلا لمستلزمات المناسبات دي كلها، بالتالي أنت بكون فقدت الدخل بتاعك مثلا اللي كان مثلا اسبوعيا بيجيك او شهريا، فهي كانت صعبه شديد. وكانوا بيقولوا انه دي سياسات بتاعت حكومه ساي، ما في اي كورونا، ده كلام فارغ. هم بيكونوا شايفين انه يعني الحاجه دي هي ما منطقيه. ليه؟ لانه انت بتمشي صف البنزين الناس بيكونوا بكميات كبيره واقفين في صفوف، وما في اي تباعد اجتماعي، بالعكس في تقارب حاد جدا. كمان في الفرن مثلا بتمشي الصف الناس واقفه صفوف كبيرين شديد، واقفين ملتصقين عديل، ما في اي مساحه بتاعت اي شيء. بيبقى ليه يعني ما قدرت تمنعهم من صف العيش، ما قدرت تمنعهم من صف البنزين، داير تمنعهم مثلا من انه هم يعملوا مناسبه ولا يعملوا حفله. يعني برضو كان اثرها كبير شديد.
طيب أستاذ كوثر، يعني في ختام لقاءنا، إذا عندك أي رسالة عايز توصلها سواء كان للشباب للشابات بخصوص جائحة الكورونا والوضع الراهن اللي احنا عايشين فيها، بتقول لهم شنو؟
يعني أنا بقول إنه خلونا نلتزم بالإجراءات الصحية البسيطة اللي احنا يعني مثلا بنقدر نعملها. التباعد الاجتماعي حاجة صعبة شديد احيانا، يعني ما بتقدر مثلا في المواصلات وكده، لكن خلينا نلتزم بالكمامه بتاعتنا. اذا في يعني بقدر الامكان قدرت شلت المعقم بتاعك نلتزم به، عشان يعني سلامتك بتعني سلامه اخر، سلامه اخرين، سلامه امه كامله يعني. وكمان مثلا للدوله يعني في قرارات بتتخذ اي جائحه كورونا اي هي يعني في العالم كله، ونسأل الله السلامة والشفاء. لكن في قرارات قاعد تكون خاطئة وبتضرر منها قطاع كبير، ياريت تكون في خطط بديلة في مراعاة مثلا للقرار، البيئة المحيطة بالقرار، عشان ما يتضرروا ناس أكثر وأكبر. يعني
شكرا لك، ومنها ننتقل إلى إدريس نور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. سيد نور، عايزينك تكلمنا عن حياة الشباب الآن في ظل جائحة الكورونا، بالذات أنتوا الآن في الجامعات مع التكفيلات والعطلات الكثيرة دي.
نحن في جامعات كيف الوضع مختلف عن كل الجامعات؟ طبعا كيف كان فيها من
2018 بداية 2018 جاءت الشيكونغونيا وباء، فاضطرت الجامعة إنه هي تكتب في 17 فقفلنا والسنة الدراسية ما تمت يعني، فواصلت 18 سمستر واحد السمستر الثاني اللي هو كان أحد 19 ديسمبر، فالجامعة قفلت من جديد يعني. فالتقويم الدراسي عندنا اللي هو 3 سنوات ما مستغرق، غير إنه فكرة إن الطلبة بيجي الداخلية بيقعدوا أسبوعين ثاني جامعة تكتب ثاني قفلت بسبب الكورونا مرتين.
الحاجة دي أكيد عندها تأثير بالنسبة لكم أنتوا يعني، إنه الزول مفترض ينتهي من الجامعة مثلا في سنتين بقت له 3 سنوات.
قلت لك في تأثير نفسي وتأثير اقتصادي يعني، إنك أنت تكون جاي بالذات بالطلبة بتاعنا الداخلية، نحن كسكان المدينة وما قاعدين في الداخلية، فالتأثير إنه الاقتصادي ده ما كبير علينا، لأنه ما علينا ذهاب وعودة، وإنك أنت تكون في الفترة دي أسرتك بتصرف عليك كلام كثير، وفكرة إنه سنك القانوني في الجامعة بإجراءات كورونا أو بسبب التكفيل ده بيتغير يعني. حتى أنا المفروض من 2018 أكون خريج يعني، وحتى 2021 حاجة دي عندها أثر نفسي ذاته على الأسرة كده، إنك أنت المفروض بعدين تتجاوز المرحلة دي بستة سنة في الجامعة مع الضرائب الاقتصادية الكبيرة بقت المرات الدولة السودانية.
نعم. وكيف انتوا قاعدين تتعاملوا مع الحاجة دي يعني، التحديات الكبيرة دي انتوا بتواجهوها كيف؟ باقي الزمن بتاعة الفراغ اللي قاعد يكون بيحصل بتملوها بشنو، وكيف بتتعاملوا مع الحتة دي؟
التفاوض ده في مدى الفراغ ده هو متفاوض على حسب الطبقة ذات اللي انت بقى او اللي انت ناشي فيها، والمعظم هو بتحول لإنتاج يعني في القطاعات الصغيرة دي، تصنيع، تعليم، رعي، او انتاج في الاسواق المحلية. اما اصحاب الدخل المتوسط والطبقه الوسطى دي فهم كده يعني يكون عندهم اهتمامات مختلفه عن باقي الناس، وهي اطلاع، فنون، موسيقى، شنو، او جلسات سمر مع الشباب، قهاوي وكده.
ما كانت مزعجه بالنسبه لكم؟
في الغالب هي ما مزعجه يعني،
بس يعني من الناحيه الاكاديميه انه يزيد لك اعوام بتاعه التخرج دي المشاكل بتاعتي من هنا.
ايوه بتكون انت لسه قاعد في مرحله المفروض انت تتجاوزها يعني، انك انت قاعد في مرحله الطالب وانت المفروض تتحول لزول منتج وتساعد الاسره في اعباء المعيشيه، في وظائف كثيره فيها تكون محدد للقبول، فهم ما يقبلوا اكثر من 27 سنه او كده يعني. فانت كده مش بتزيد فرصه تغليطك من الوظيفه دي يعني، لانه انت قاعد سن غير قانوني في الجامعه. عموما بما يلي السماء الونسه بشكل عام في قصه الجائحه، وهي كانت فترات البداية لأنه دخل هلا في الناس يعني بالتقارير الطبية الكبيرة أو الجزيرة مباشرة، عندما أنا مباشر تتكلم عن إحصائيات على رأس الساعة وكذا. لكن بعد فعليا الكورونا ضربت أو انخلقت في المجتمع وشنو، فبقت الحاجة عادية يتعامل معها كالتهاب عادي يعني، أو الزوج بيكون حامل الفيروس يعني وهو متعامل معه مش عادي وماشي يعني بين الناس. الزوج بيقول بيضحك كتير كده، بيقول لي يا أخي أنت عندك كورونا، وبيسخرية كده بيضحك.
بمعنى كده أنه يعني اجتماعياتكم وقعداتكم والأندية حاجات البر الإطار الرسمي الحاجات دي ما تأثرت كتير، الزيارات للأصدقاء واللمات وكده؟
لا لا طبعا، الناس حياتها طبيعية. حتى الازدحام في الأسواق في الفترة البداية المبدئية دي الناس كان قاعد تكسر قانون حظر التجوال والحاجات دي كلها لصالح انه شنو تعيش حياتها بالشكل العادي ده.
طيب الشباب الفنانين حاجة دي ما تأثرت معهم يعني؟
لا، الحفلات بتاعت كده الصالات دي ما هي واقفة يعني، اي قطاع مربوط بالدولة او عنده تصديق من الدولة فهو زي الحفلات الجماهيرية في نادي الضباط وكده، لكن الحفلات العادية دي بتاعت المناسبات بتاعت البيوت دي هي مستمرة وما واقفة، حتى الدولة قاعدة تصدق لها يعني، عندها تصديق مش تسوى عند الدولة وتصدق لك عادي.
شكرا لك نور. أعزائي المستمعين، قبل ما نمشي لضيفنا الأخير فاصل موسيقي قصير ونرجع.
نرحل نزوره وردي وغلق
أهلا بكم مجددا ضيوفنا الكرام في حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. بننتقل الآن إلى درية محمد بابكر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنك. أستاذة درية، عايزينك تكلمين عن تأثير جائحة الكورونا على الجوانب الأكاديمية والنفسية لطلبة المدارس، سواء كان في المراحل الثانوية أو مرحلة الأساس.
أول حاجة مرحبا بك أستاذ أمين، وفي البداية تحية إعزاز وإجلال لراديو دبنجا الراديو العملاق. كنا ضيوف كرام عليه طوال فترة طويلة من الزمن، وهو يعني منبر من منابر الاستنارة اللي بنفتخر بها كشعب سوداني. فعليكم التحية ولكل الكاست العامل في إذاعة راديو دبنجا. حقيقة الكورونا أثرت على كثير من الدول، وطبعا الجائحة ألغت بظلالها على كثير من الأنشطة اللي كان لها يعني تأثير نفسي، وحتى أثرت على الجوانب الاجتماعية لحياة يعني الغالبية العظمى من الناس. وأكيد الكورونا ألغت بظلالها على المدارس والتحصيل وكده حتى عندنا هنا في السودان. فأكيد إنه الكورونا أو الجائحة أثرت تأثير نفسي كبير على التلاميذ، وأثرت حتى على النواحي الأكاديمية بالنسبة للطلاب. يمكن يكون أثر ذاته حتى على النواحي النفسية والسيكولوجية بالنسبة للطلاب، للانقطاع الطويل اللي انقطعوه عن الدراسة. فكان عندها جوانب، طبعا جوانب أكيد كثيرة سلبية للانقطاع الطويل والضعف، يعني بعد ما الناس نزلت المدارس حتى المعلمين بيشتكوا من الضعف العام اللي بيعانوا منه الطلبة، لانه انت عارف انه المقررات بتاعتنا ذاتها مقررات كانت يعني بتقوم على التلقين وعلى الحفظ. التلاميذ دول لما جو نازلين المدارس يعني يمكن في معلومات كثيره بدوا هم عرضه للنسيان ما درسوه يعني. فده طبعا الغى بعبء كبير جدا على المعلمين في انه يحاولوا انه يرجعوا التلاميذ دول للتراث بتاع التعليم من جديد. فده جانب، بالإضافة لأنه يعني برضو في الجوانب الثانية السلوكية بنلقى أنه الانقطاع الطويل عن المدرسة أيضا أثر على سلوك التلاميذ والطلاب، وخلاهم عرضة لبعض السلوكيات الما مرحب بها أو السلوك السالب، يعني من حيث الألفاظ وبعض السلوكيات الدخيلة عليه حتى مجتمع الطلاب. فدي كلها يعني حاجات أثرت على التلاميذ نسبة للانقطاع الطويل الصاحب والتأثير بتاعه انقطاع الدراسة والتلاميذ عن المدارس وكده.
طيب على المستوى بتاع الأسر، يعني هل في أي مشاكل مثلا، يعني طرأ لأي تغيرات في البيت على المستوى الأسري؟
طبعا طبعا أكيد انقطاع التلاميذ لفترة طويلة من الدراسة وقعادهم يعني في البيوت أكيد عنده آثار نفسية، وزي ما أنا قبل قلتها فظهرت يعني بعض السلوكيات في ألفاظ الطلاب ديل، وفي حتى سلوكياتهم يعني بيقوا يمكن هم في ظاهرة بتاعت عنف بالذات بين الأولاد في الشوارع وكده. فدي كلها أشياء ما كانت موجودة لأنه المدرسة كان بتمتص جزء كبير من النشاط بتاع التلاميذ. فبقت الحاجة دي والتنمر يعني وسط الطلاب برضو ذات بنلقاه يعني في الفترة دي. فدي كلها حاجات سلبية ظهرت يعني في الفترة الفاتت بسبب انقطاع الطلاب للفترة الطويلة دي عن الدراسة.
نعم. طيب يعني يمكن الكورونا مو معروفة، إن شاء الله ربنا يشيلها مننا في أقرب وقت، لكن في استمرار الأوضاع دي، فكيف إنه نحن يعني الأسر يقدروا يتعاملوا مع أبنائهم أساس إنه يقللوا من الظواهر أو الإفرازات الناتجة عن اللي هو الكورونا والفراغ القاتل يكون موجود؟
طبعا الأسر قدام تحدي كبير إنه تخلق لأولاد ديل يعني فعلا تساعدهم في إنهم يجتازوا هذه المرحلة الصعبة والتجربة اللي يمكن تكون جديدة عليهم، يعني ما حصل مروا بها. فدور الأسرة كبير في إنه ضبط التلاميذ ذاتهم بمدارسهم وتشجيعهم على إنهم يواصلوا الدراسة وكده. يعني طبعا بعد التراخي الشديد والإجازة الطويلة دي يعني برضو في بعض السلوكيات إنه مثلا في طلبة بيجوا ما راغبين ذاتهم حتى يمشوا المدرسة. ده هنا دور الأسرة انه يشجعوا اولادهم ديل انه انتوا لازم تمشوا المدرسه، لازم عشان تتعلموا، عشان تستفيدوا من وقتكم ده بصوره امثل. فدور الاسره ودور التوعيه في الحته دي مهم شديد، انه الاسره يحاولوا يشجعوه على اساس انه عشان يرجع تاني للمدرسه ويرجع لانه يعيش وسط زملائه ويرجع لانه يدرس كده. المدرسه ضروريه بالنسبه لنا كلنا وبالنسبه لكم انتوا، لانه ده مستقبلكم انتوا اللي بتصنعوه، ومفترض انتوا خلاص اخذت فتره طويله جدا من القعاد في البيت واللعب واكتفيتوا يعني من اللعب وكده، فلازم ان احنا برضه نتجه لحياتنا الجديده، انه حياتنا لازم تستمر في ظل هذه الظروف اللي احنا كلنا عارفينها انها من ظروف ضايقه وفيها كثير من الضغوطات وكده، لكن لازم كل تلميذ يمشي المدرسه ويلتزم انه يقعد في المدرسه لحد ما اليوم الدراسي بتاعه ينتهي. والحمد لله انه هالشيء الشغلة ذاتها بقت بدوامين، فأنتوا ممكن تتحملوا الوقت ده لحد ما نحن نعبر من هذه المشكلة ونرجع لحياتنا الطبيعية زي زمان، والناس تمشي من الصباح وتجي الظهر وتواصل حياتها بصورة عادية. ولازم أنتوا كتلاميذ تلتزموا بالكلام اللي بيقولوه المعلمين وتحافظوا على صحتكم بأنكم ترتدوا الكمامات وتعقموا يدينكم وتغسلوها بالموية والصابون، ودي كلها عشان تحافظوا على صحتكم وصحة أسركم، حتى عشان ما تنقلوا لهم أي عدوى بالنسبة لأهلنا القاعدين الكبار الحبوبات في البيوت والخالات وكذا. فأنتوا لما تحافظوا على صحتكم معناته حافظتوا برضو على صحة أسركم في البيوت.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب، كل من كوثر حسين الناشطة في منظمات المجتمع المدني من الخرطوم، وإدريس نور محمد الطالب في جامعة كسرى بشرق السودان، ودرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين من الخرطوم. وأيضا التحية لكم أعزائي المستمعين، وإلى لقاء جديد.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنيين. قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنيين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد، أو يحتاجوا مشي المستشفى، أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم إنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، ديل أطفال لازم نراعي إنه ناخذ احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكون عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير من العام 2021. اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير تقول توحيد سعر الصرف مخالفة قانونية، وحزب الأمة ينتقد إجراءات اتخاذ القرار. ناشطون يطلقون هاشتاجات داعمة لقرار توحيد سعر الصرف، ووزير المالية السابق متفائل بنجاح الإجراءات الجديدة. مقتل وجرح 4 أشخاص في هجوم مسلح على طريق الفاشر نيالا، ومركز دولي يحذر من انزلاق دارفور للنزاع. عمال المواني يدخلون في إضراب عن العمل، والسودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب لدى مجلس الأمن. قتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح على عربة تغير ركاب كانت على طريق الفاشر نيالا في منطقة مرة بالغرب من شنغل طوباي بولاية شمال دارفور. الأمين العام للأمم المتحدة يجدد التزامه بدعم التحول الديمقراطي والسلام في السودان خلال اتصال أجراه مع الدكتور عبدالله حمدوك. وإعلان الحرية والتغيير بولايتي البحر الأحمر والقضارف تعلن رفضها لمقترح تعيين ولاة عسكريين، وتصف مبررات تولي العسكر للولايات بالضعيفة والواهية. ولشمال دارفور يعلن القبض على عدد من المشتبه بهم في حادثة نهب وتخريب مغر اليوناميت بسرف عمرة وبحوزتهم معروضات. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 5 وفيات و28 إصابة جديدة بالكورونا و5 حالات أخرى جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد. خليكم في البيت واتبعوا الإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.